برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، أقدمها لكم أنا شيماء ثامر، أستهلها بأبرز العناوين. 24 من فبراير عام على بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عام تغيرت فيه الكثير من المواقف والسياسات، عام شهد فرض عقوبات من قبل الغرب على موسكو ليتبين فيما بعد أن أوروبا تعاقب نفسها بتلك القرارات. إيدكس 2023، معرض الدفاعات في أبوظبي، حلة جديدة من التكنولوجيا العسكرية. تحية طيبة من جديد، وإلى تفاصيل ملفاتنا وأبرزها لهذا اليوم. 24 من فبراير شباط لم يعد تاريخا بسيطا في تقويم السنوات لدول العالم وحتى للتاريخ بصورة عامة، فهو يوم بدأت به موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية دونباس وتحرير جمهوريتي دانيسك ولوغانسك. فكيف تغيرت بهذا العام المواقف للدول بصورة عامة؟ بحلقتنا لهذا اليوم سيكون محور حديثنا عن أبرز الأهداف التي حققتها هذه العملية منذ بدئها، وكيف انعكست تلك العملية العسكرية على المواقف الدولية والغربية. الغرب عازم على تصوير أن موسكو شبح قادم لتدمير الدول، في وقت يتم فيه غض البصر بطريقة متعمدة عن ما تقوم به دول الناتو من ضخ الأسلحة والإمدادات العسكرية. روسيا ومنذ اليوم الأول أكدت أنها عملية عسكرية خاصة محددة الأهداف ومحددة الزمن، بينما واشنطن وحلفائها يسعون جاهدين لإطالة أمد الصراع ويطلقون عليها الحرب الروسية على أوكرانيا. زيارة بايدن إلى كييف قبل يومين أو أكثر لم تكن سوى رسالة يحاول إرسالها إلى موسكو، مؤكداً دعمه اللامحدود لكييف ومعلناً عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخطابه الأخير أكد أن موسكو ماضية في تحقيق أهدافها المحددة من العملية العسكرية الخاصة. ليعلن فلاديمير بوتين أعلن تجميد عضوية روسيا بمعاهدة نيو ستارت. اليوم بحلقتنا سنسلط الضوء على كل هذه الملفات، وأستقبل معي عبر الهاتف ضيوفي. الضيف الأول من مصر الخبير العسكري اللواء سمير فرج، ومن العراق الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، ومن سوريا أيضا الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور بشير بدور. أحييكم ضيوفي الكرام بشؤون عسكرية بهذه الحلقة الاستثنائية. أبدأ معكم سيادة اللواء سمير فرج، وأشكرك على تلبية الدعوة. بداية سيادة اللواء، اليوم هو عام على بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. هذه العملية تمخضت فيها وعنها الكثير من استراتيجيات الجديدة بالعالم بشكل عام، وقرارات غيرت فيه الكثير من الدول من استراتيجيتها وتحالفاتها العسكرية. سيادة اللواء، كخبير عسكري استراتيجي، كيف تقرأ الأهداف التي حققتها العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا منذ بدئها؟
بالنسبة للسؤال الأول، كيف نقرأ خطوات العملية الروسية على مدار العام الذي تم؟ احنا كعسكريين دايما بنقول ان النتيجة بالهدف الذي كان الهدف العملية الهجومية، والهدف العملية الهجومية في البداية الروسية كانت بهدف منع أوكرانيا من ان تنضم الى حلف الناتو. هل اتحقق؟ اتحقق. وأيضا حققت روسيا أنها استولت على 4 مقاطعات وأضافت لها 20% من الأرض الأوكرانية. إذن بالتالي أقول أن خلال عام نجحت القوات الروسية أن تحقق أهداف العملية التي قامت بها يوم 24 فبراير 2022.
أنتقل إليكم دكتور أحمد، ومن بغداد يعني دكتور أحمد الشريفي، سيادة اللواء يرى أن أهم الأهداف اللي حققتها العملية العسكرية الروسية الخاصة هو منع دخول أوكرانيا لحلف الناتو. من وجهة نظركم دكتور أحمد، كيف تقرأ أبرز أهداف تلك العملية العسكرية التي حققت لحد الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن العملية الخاصة كانت لها أهمية بالغة جدا فيما يتعلق بسد الثغرة لتحقيق الأمن القومي في منطقة تصنف أنها خاصرة رخوة في الجغرافيا الروسية، وتحقيق التماس عبر دونباس مع شبه جزيرة القرم حقق عمقا استراتيجيا جغرافيا ضامنا لدور روسي واعد في إدارة الصراع مع الغرب وبالتحديد مع الولايات المتحدة، لا سيما في ظل تنامي حرب الطاقة والطلب على الغاز الذي هو بالحقيقة في قبضة الروس، والذي يمثل الطاقة البديلة عن البترول. وهذه بالحقيقة معادلة مهمة جدا تدفع إلى تعزيز الدور الروسي على مستوى الجغرافيا الضامنة للأمن القومي وإمكانيات جديدة في إدارة الصراع على مستوى التوازنات الدولية.
طيب سيادة اللواء، أعود لكم، يعني زيارة بايدن إلى كييف بهذا التوقيت من الناحية العسكرية الاستراتيجية، الكل يرى أن هذه الزيارة ترتبت عليها الكثير من الرسائل، وإن صح التعبير بالإنجليزية many messages. سؤالي لكم عسكريا، كيف تقرأ تلك الزيارة ورسائلها؟
بالنسبة لزيارة جو بايدن إلى أوكرانيا، هذه الزيارة هي زيارة دعائية إعلامية لرفع الروح المعنوية إلى أوكرانيا. أما إنه قررت دفع أسلحة ودعمها بأسلحة جديدة لأوكرانيا، فده عادي، هو كان ممكن يعملها وهو هناك. إنما هي كانت زيارته للشعب الأوكراني، إن أمريكا واقفة مع أوكرانيا وحلف الناتو، وإن إحنا هندعمكم في العملية ضد الاتحاد الروسي، وإن إحنا هنقف معاكم في الفترة القادمة، خاصة إن روسيا ونوفام. ولذلك لا نعطي لهذه الزيارة أكتر من حجمها، أنها زيارة لرفع الروح المعنوية والدعم المعركي لستوزينكي وللشعب الأوكراني. أكتر من ذلك ليست لها أي قيمة، وزي ما قلت حتى الأسلحة التي تم تدعيمها فهي كلها أسلحة صحيح هجومية لكن أعداد صغيرة. أي يعني لما أقول إن أوكرانيا هيجي لها 150 دبابة في الفترة القادمة، فده لا يمثل شيء.
طيب دكتور أحمد، هل ترى أن لهذه الزيارة هناك أبعاد أخرى تشير لها تلك الزيارة؟
الزيارة بالحقيقة كانت ذات أبعاد وتأثيرات إعلامية أكثر مما هي ذات تأثيرات تعبوية مؤثرة في الميدان، فضلا عن أنها لا تخلو من رغبة لرفع المعنويات لحليف الولايات المتحدة الأوكراني في ظل تحديات كبيرة يعيشها الأوكران على مستوى الميدان، واتضاح حقيقة مؤداها اللا جدوى من الدعم التسليحي لما تمتلك روسيا من قدرات في المواجهة والاشتباك برا والسيادة المطلقة جوا التي أطاحت بكثير من الفعاليات والنشاطات التي كانت عبر تأمين مصادر السلاح من الغرب أو من الولايات المتحدة. فإذن هي لم تغير المعادلة عسكريا على الأرض، ولا زالت روسيا تسيطر على الميدان وتسيطر سواء كان في البر والجو. والزيارة من حيث التقييم هي زيارة استعراضية لا تخلو أيضا من ضغط من داخل الولايات المتحدة، وأراد بشكل أو بآخر الرئيس الأمريكي أن يعني يقوم بنشاط يحقق فيه أهداف متعددة، رفع المعنويات، إيجاد ضواغط على روسيا، فضلا عن لا تخلو من رسائل إلى الداخل الأمريكي أنه إحنا يعني نقتحم مواطن المواجهة والاشتباك ولازلنا لا نخسر في الميدان. ولكن المعطيات تشي إلى أن العمليات الخاصة لا زالت فاعلة ومؤثرة وهي في تقدم، وهناك انحسار بالحقيقة للدور الأوروبي والدور الأمريكي في دعم أوكرانيا، ولذلك هي في حالة تراجع وانهيار.
وينضم معنا من سوريا الآن دكتور بشير بدور الخبير بالعلاقات الدولية. أحييكم دكتور وأشكرك للانضمام معنا. دكتور، الخبراء العسكريون يرون أن زيارة بايدن هي زيارة تعبوية لرفع الروح المعنوية وأنها عبارة عن زيارة دعائية. طيب كخبير بالعلاقات الدولية كيف تقرأ تلك الزيارة؟
يعني هي ربما محاولات لإدارة الزوايا، هذا جانب، ولكن الجانب الأهم اليوم هي حالة يعني قد تكون استفزازية إلى حد ما. ونحن لا يعني نعلم أن أوكرانيا وفيها المصانع البيولوجية وهي مسرح للعمليات الأمريكية واللوبيات أيضا والاستخبارات. يعني للأسف نقولها هي دولة ذات تبعية مطلقة للإدارة الأمريكية، تعيش بها الإدارة الأمريكية الفساد الذي يحلو له. اليوم في هذه الزيارة لا أعتقد أنها من باب التحدي إطلاقا، ولا أعتقد أنها من باب أنه ما زال يراهن بايدن على استمرار العمليات. وثق بأن القيادة الروسية لو نوت أن تكون، أو لو كان يعني همها أن تكون على الحدود الغربية لدولة أوكرانيا لفعلتها منذ يعني اللحظات أو الأشهر الأولى من بدء العملية العسكرية. لكن كما ذكرت يعني لا زيارات بايدن ولا لوسي عندما زارت التايوان تستطيع أن تستفز الصين، ولا زيارة بايدن يستطيع أن يستفز الدولة الروسية. الدولة الروسية اليوم تتحكم بمفاصل الإنسانية والعلاقات الدولية المبنية على الاحترام والتبادل القانوني، وليس على الأطماع والجشع ونشر الإرهاب وما إلى ذلك من سياسات هي من جينات الإدارة الأمريكية في التخريب والإرهاب. إذن الإدارة الروسية اليوم تعي ما تعمل، ولا تستفز من زيارة أو حتى من تصريح أو ما إلى ذلك. هذا الأمر يعني أصبح مقروءا للمعمورة بشكل عام. إذن هي ربما من باب يعني تدوير الزوايا، ولن يكون هناك أعتقد حلول في القريب العاجل إلا وفق طاولة مستديرة تجلس عليها الأطراف وتكون ويكون القرار الروسي هو القرار الرئيسي والسيادة في هذه الطاولة.
أعود لكم دكتور أحمد الشريفي، خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حمل الكثير من التأكيد، وأبرز التأكيدات اللي جاءت بهذا الخطاب أن موسكو ماضية بتحقيق أهدافها عسكريا، وأن واشنطن والغرب يسعون إلى التصعيد من خلال ضخ الأسلحة، ضخ المساعدات لكييف. كما أعلن الرئيس الروسي إعلان نضع تحته الكثير من الخطوط إن صح التعبير، أعلن تجميد عضوية موسكو بمعاهدة نيو ستارت. البعض تصور أن روسيا انسحبت من تلك المعاهدة وأن موسكو ستلجأ إلى استخدام السلاح النووي. كيف تنظر إلى قرار موسكو بتجميد عملها بهذه المعاهدة؟
الخطاب كان واضح، حدد الأسباب والدوافع والمبررات للعمليات الخاصة، فضلا عن أنه وضع الجميع أمام حقائق تمثل استحقاقات للداخل والخارج، وكذلك الإشارة إلى ثوابت في استراتيجية إدارة المعركة التي لن تقبل بتسويات أو مساومات على حساب الأمن القومي الروسي. الانسحاب من المعاهدة هو إعلان عن استعداد للتصعيد المقابل قبل أي تصعيد أمريكي، وأعتقد أن الولايات المتحدة التقطت الرسالة، لا سيما في ظل تفوق نووي روسي واضح على مستوى ترسانة السلاح وعلى مستوى قدرات الردع استراتيجية بالمقابل مع الولايات المتحدة. وهناك واضح جدا تردد من قبل الولايات المتحدة في تبني خيار التصعيد، لذلك الانسحاب بحد ذاته هو رسالة، علما هو ليس يعني انسحابا وإنما هو أقرب إلى مبادرة التجميد. ومعنى ذلك أنه كانت الرسالة أيضا الروسية فيها نوع من الهدوء والتصعيد المتزن غير المنفعل.
نعم دكتور بشير، كخبير بالعلاقات الدولية كيف تقرأ القرار الروسي ودلالاته من الناحية الدولية؟ يعني
نعم، علما أن أنت تعلم يعني هذه المعاهدة التي تقضي بتحديد موضوع الرؤوس النووية وغيرها، وكان متفق عليها، وكانت الدولة الروسية حاضرة في هذه الاتفاقية لئلا يكون هناك يعني تنازعا أكثر على المستوى الدولي في نشر النووي و امتلاك الصواريخ ذات البعد أو المدى الجغرافي أكثر. كانت يعني وفق ما نصت هذه الاتفاقية يعني تعطي مدلولا إيجابيا. أما عندما يعني طلعت القيادة وعلى رأسها سيادة الرئيس بوتين بمضمون أن اللعب بهذه الاتفاقية سيغير على الأقل، لا أقول امتلاك أو الاستحواذ على مفاعيل أكثر أو على ونووية أكثر، كان هناك ردا إيجابيا، وردا ليس فقط إيجابيا إنما هو من باب الحماية الدولية أكثر بألا يكون هناك كسر عظم للإدارة الروسية أو للرئيس بوتين. لذلك كان قرار الانسحاب منطقيا في هذا الإطار، وليكن ما يكن. إذا كنتم تريدون، وهذا أعتقد لسان حال القرار الروسي، إذا كنتم تريدوها حرب فنحن جاهزون، وإذا كنتم تريدوها سلم فهذه الاتفاقية موجودة لضمان الأمان والسلم الدوليين الذي نحن كدول عظمى، وأتحدث بلسان القرار الروسي، نرعى هذا الأمر. أما اليوم عندما شعر أو شاهد بأن هناك انفلات نوعا ما وإدارة الظهر وتبريرات ربما خبيثة من قبل الإدارة الأمريكية، كان الموقف إيجابيا بالانسحاب والتهديد من هذه الاتفاقية.
أرجع لكم سيادة اللواء سمير فرج، من بين النقاط التي أشار لها الرئيس الروسي بخطابه أن روسيا لن تتراجع وأنها ماضية بتحقيق أهدافها وأنه بالوقت الحالي العملية العسكرية مستمرة، ميدانيا أتحدث معكم كخبير عسكري، كيف تنظر إلى الخطوات الميدانية للعملية العسكرية الخاصة وإلى الخطة في قادم الأيام وإن صح التعبير بالربيع القادم؟
خطاب الرئيس بوتين الأخير أعتقد أنه أكد على أن روسيا لن تتراجع في مهمتها، وأنا بأؤيد هذا الكلام، لأن لا يمكن تكون روسيا قامت بكل هذه الحرب وفي النهاية تتراجع. الحاجة الثانية، أنا بأؤيد كيسنجر لما قال أن هذه الحرب لم تخرج روسيا فيها مهزومة أبدا، ولا أمريكا ولا حلف الناتو، ولذلك أنا طبعا برى أن روسيا طبعا هتستمر في هذه العملية، وأن احنا بنتوقع شتاء صيف أو ربيع ساخن الفترة القادمة، وأعتقد أن روسيا هتبدأ تنفذ ضربات هجومية قوية مع الربيع القادم إذا فشلت أي مباحثات سلام قادمة ما بين روسيا وأوكرانيا. وأعتقد ده الحل الوحيد، لأن روسيا إذا لم تحدث اتفاقية سلام فمع بدء الربيع القادم هتبدأ تنفذ ضرباتها القوية. وتقديري الشخصي أن الضربات القوية الروسية في القادم هتبقى لسرعة احتلال أوديسا، طبعا دي هتعمل خسائر كبيرة جدا في الجانب الأوكراني، إنما لو نجحت روسيا بتوجيه هذه الضربة فهتحرم أوكرانيا أن يكون لها ألا يكون لها منافذ على البحر، لأن بحر أوزيف خلاص دعم أوكرانيا، وإذا استولت على أوديسا يبقى منعت أوكرانيا من وجودها على البحر الأسود، وهتبقى ضربة قاسمة في الفترة القادمة. وقد توجه أوكرانيا أيضا روسيا بضربة قوية إلى كييف بهدف إسقاط النظام، ودي هتبقى في مرحلة تانية، لكن أنا بعتقد أن المرحلة الأولى هتبقى سرعة الاستيلاء على أوديسا وإجبار الأوكران على الدخول في موحدات سلام لإنهاء هذه العملية التي أصبحت تؤثر على العالم كله.
قبل أن أختتم معكم دكتور أحمد، كيف أثرت العملية العسكرية الروسية الخاصة وإن صح التعبير الملف الروسي الأوكراني على استراتيجيات دول العالم، إن كان في أوروبا، العالم العربي، الشرق الأوسط؟ هل بالفعل ساهمت العملية العسكرية الروسية بتغيير استراتيجيات وتحالفات دولية؟
العملية في أوكرانيا ستمهد، وهذا مهم جداً، ستمهد لنظام دولي جديد متعدد الأقطاب، وهذا الأمر كانت تحذر وتخشاه الولايات المتحدة بشكل كبير جدا، وسيرسم معادلة طاقة جديدة تكون فيها روسيا فاعلة ومؤثرة، لا سيما في ظل تحكمها بالغاز الطبيعي الذي يمثل البديل عن البترول. ومعنى ذلك أن الندية بل التفوق قد يتحقق على مستوى إدارة صراع الطاقة قبال الهيمنة الأمريكية على البترول، لأن يعني سوق البترول يتراجع لصالح سوق الغاز، ومعنى ذلك أن سوق الغاز واعد أكثر وهو الذي تتحكم به روسيا، فضلا عن المؤثرات التي حصلت في منطقة الشرق الأوسط التي توصف أنها منطقة ضامنة للأمن القومي الأمريكي، وأنها جزءا لا يتجزأ من أمنه القومي. بدأ التمدد الروسي واضح، بل حتى الحليف الصيني في هذه المنطقة، وبدأ المجال الحيوي للولايات المتحدة يتصدع أمام هذه المناورة. ففي تقديري القضية في أوكرانيا ما كانت قضية صراع داخلي أو للحفاظ على عنقل استراتيجيا، وإنما هي ستخلق نظاما دوليا جديدا متعدد الأقطاب.
بنفس السؤال أتوجه لكم دكتور بشير، كيف تقرأ تأثير العملية العسكرية على العلاقات الدولية؟
كلنا نعلم ونعرف جميعا، وأعتقد أن هذا الأمر يعرفه من هو يعني على اطلاع ودراية كبيرة، إن كان بالقانون الدولي أو حتى بالمنظومة الروسية وكيف تفكر. قلنا سابقا لم يكن قرار الرئيس بوتين في هذه العملية الاستحواذ على مناطق جغرافية جديدة، ولم يكن هو في نية الاحتلال أو نية الاغتصاب أو نهب الخيرات وما إلى ذلك، كما تفعل أمريكا وربيبتها الكيان الإسرائيلي في الكثير من المناطق، أو دعني أقول الإدارة الأمريكية وليس أمريكا على يعني وجه التخصيص. وبالتالي اليوم كان هم أو الدافع لهذا الأمر من هذه العملية العسكرية بقرار المجلس الروسي هو لجم الإدارة الأمريكية أو الغرب الأوروبي بشكل عام والغرب الأمريكي ووقوفه عند حد معين واحترامه للقانون الدولي والمنظمات الدولية وعدم تسييس هذه المنظمات وهذه المواد الدولية. لماذا أيضا هنا السؤال، لماذا كان هم القرار الروسي هو لجم الإدارة الأمريكية ووقفها عند حدها لئلا تتغطرس أكثر وبالتالي تنتزع الصفة القانونية من الحالة الدولية ونعود بالأمر إلى مربع الحرب العالمية الثانية وشريعة الغاب وحكم القوي على الضعيف؟ إذن هي عملية اليوم أعطت وأفرزت نتائج هامة جدا، ربما يعني أوقفت المد الإجرامي من الإدارة الأمريكية والسياسات المغلوطة المبنية على الطمع والجشع، هذا جانب. الجانب الآخر أعطت انقساما دوليا بمعنى يعني بعيدا عن الأحادية، هذا أيضا جانب آخر. والجانب الأهم أننا اليوم ربما وأقولها ولو أنها ما زالت ضبابية بعض الشيء، أعطت توازنا دوليا لكفتي ميزان في هذه المعمورة في إطار طبعا التحدي في إطار الحالة القانونية. يعني لم اليوم الاتحاد الروسي لم يتحدى الإدارة الأمريكية بغية الحرب، إنما بغية العمل على الإنسانية واحترام القوانين والأنظمة الدولية التي تراعي السلم والأمن الدوليين في آن واحد.
ضيوفي عبر الهاتف من مصر الخبير العسكري اللواء سمير فرج، ومن العراق الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، ومن سوريا الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور بشير بدور. كنتم معي ضيوفا كراما بشؤون عسكرية بحلقة سلطنا فيها الضوء على محاور عديدة متعلقة بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. شكرا لكم وحياكم الله. وإلى ملفنا الآخر والأخير بحلقة اليوم، معرض الدفاعات إيدكس 2023 الذي انطلق في الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة العشرات من الدول. معرض الدفاع إيدكس الذي يشكل أحد أبرز المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبر معارض الدفاع البري والبحري والتخصصات العسكرية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضمنت الدورة الحالية مشاركة 59 دولة وتوسعا بنحو 23% من مساحات العرض. بالتأكيد كانت لروسيا مشاركة لافتة بهذا المعرض، عرضت روسيا الأسلحة الخفيفة والثقيلة، الطائرات المسيرة، المروحيات، إضافة إلى المركبات المدرعة، أسلحة الدفاع الجوي ومحطات المراقبة الأرضية، كما عرضت مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي التي يمكنها التكامل داخل منظومة واحدة، والعديد من التقنيات العسكرية الروسية. كانت مشاركات عربية لافتة من جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية. وإلى المزيد من التفاصيل بسياق هذا التقرير الذي أعده زميلنا أحمد عبد الوهاب.
اليوم هو اليوم الرابع في فعاليات معرض الدفاع الدولي إيدكس 23 ومعرض الدفاع البحري نافدكس 23، لليوم الرابع على التوالي. هناك نوع من الإقبال المتزايد على كل أجنحة المعرض وبشكل خاص الجناح الروسي، هذا بالإضافة للجناح الإماراتي الذي يشغل حيزا كبيرا داخل أجنحة المعرض. وشهد اليوم جناح روسيا إقبالا للإطلاع على جميع ما يتم عرضه من منتجات الدفاع الروسية في المعرض، ونالت الأسلحة الروسية الخفيفة وخاصة بنادق كلاشينكوف الهجومية ومسدساتها اهتماما كبيرا من قبل الزوار. كما حرص زوار المعرض أيضا على الاطلاع على تفاصيل الأسلحة الروسية الثقيلة، سواء التي تم عرض نماذج منها أو التي تم عرضها بأحجامها الحقيقية، كما قدم المسؤولون على الجناح الروسي عرضا يظهر تكامل أنظمة الدفاع الجوي الروسي وقدرتها على العمل معا لتكوين نظام دفاع جوي متعدد الطبقات يمكنه اعتراض جميع الأهداف الجوية البعيدة والمتوسطة والقصيرة والقصيرة جدا. وشهدت أجنحة المعرض استمرار توافد الزوار ففي الجناح الصيني تعرض الصين مجموعة ضخمة من أسلحتها أبرزها الأنظمة الدفاعية والطائرات المسيرة والطائرات المقاتلة. أما الجناح التركي فقد شهد هدوءا نسبيا في الإقبال على صالات العرض الخارجية التي تضم المروحيات والطائرات المسيرة، بينما واصل الزوار الاطلاع على منتجات السلاح التركي في صالات العرض الداخلية التي ضمت مجموعات متنوعة من المدرعات والأسلحة الخفيفة. أما في الجناح الإماراتي استمر توافد الزوار على صالاته المختلفة التي تنوعت عروضها وشملت روبوتات وطائرات مسيرة وأسلحة خفيفة ومركبات مدرعة، إضافة إلى العروض الخارجية في معرض الدفاع البحري نافديكس 23 التي ضمت العديد من الوحدات البحرية. هذا بالإضافة إلى الجناح المصري وجناح الهيئة العربية للتصنيع، والذي شهد أيضا نوعا من الإقبال والاهتمام الكبير داخل المعرض، واستمرار توافد الزوار والوفود العسكرية من العديد من الدول للاطلاع على منتجات الصناعات الدفاعية المصرية التي تشمل منتجات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. تشارك مصر بمجموعة ضخمة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والذخائر بمختلف الأعيرة النارية، إضافة إلى المركبات المدرعة وأنظمة الحرب الإلكترونية والقنابل والألغام ومعادن التدريع ووسائل الدعم اللوجستي التي تشمل أزياء التمويه وسترات الحماية من الرصاص. وبصورة عامة فإن الإقبال لا يزال مستمرا بصورة كبيرة من الوفود الدولية التي تشارك في المعرض، سواء للإطلاع على المنتجات ومتابعة أحداث ما وصلت إليه الصناعات الدفاعية في العالم أو لعقد صفقات خاصة، حيث أن الحصيلة التي تم الإعلان عنها لإجمالي صفقات إيدكس 23 وإفديكس 23 في نهاية اليوم الثالث تجاوزت 18 مليار درهم، أي نحو 5 مليارات دولار أمريكي حتى الآن. ولا يزال هناك مزيد من الوقت في اليوم الخامس للمعرض والمستمر غدا الجمعة، حيث سيختتم المعرض فعالياته. يرى البعض أو الكثير من المراقبين أن هذا المعرض هو ربما يكون نسخة استثنائية تشهدها أبو ظبي، نظرا للإقبال الكبير عليه جماهيريا وأيضا الإقبال من جانب العارضين.
إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقتنا لهذا اليوم، رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر، وشاركني في إعدادها الزميل محمد جمعة. شكري موصول لضيوفي بهذه الحلقة، كل من الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج، والخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور بشير بدور، كما شاركنا مراسلنا الزميل أحمد عبد الوهاب من معرض إيدكس الدفاعات 2023 بتقرير مفصل. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني arabicsputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.